مرحبا بكم في مساحة النقاش المفتوحة هذه، حيث نتبادل وجهات النظر المعمقة ونقرأ القضايا من زوايا متعددة. تخيلي معي هذا المشهد، تصلك رسالة رسمية مطبوعة بلغة لا تتقنينها تماما، وتحمل ختما حكوميا صارما. الكلمة الوحيدة التي تميزينها بوضوح هي اسم طفلك، وبجوارها كلمة تحقيق.
يا إلهي، هذا بالفعل موقف مرعب لأي أم.
بالضبط. بالنسبة للعديد من العائلات المهاجرة في السويد، هذه الورقة ليست مجرد إجراء إداري روتيني، بل هي تجسيد مادي لأسوأ كابوس، كابوس انتزاع الطفل من حضن أسرته. أنا هنا اليوم لأطرح السؤال الجوهري الذي يتردد في كل بيت عربي ومسلم في السويد: هل يستطيع السوشيال أو الخدمات الاجتماعية أن يأخذ طفلي لمجرد أنني عربي أو مسلم أو لا أتحدث السويدية؟ أنا أمثل اليوم صوت العائلات القلقة التي تشعر بضبابية الإجراءات.
حسناً، هذا الكابوس الذي تصفه هو شعور إنساني نتفهمه تماماً. كأخصائية اجتماعية وباحثة في التشريعات، أمثل اليوم الجانب المؤسسي والقانوني. أرى يومياً كيف يمكن لضعف التواصل ويعني اختلاف اللغة أن يسبب صدمات وشعوراً بالظلم. لكنني أقف هنا لأوضح آليات عمل النظام بهدف الحماية وليس التفكيك.
طيب، دعينا ندخل في صلب الموضوع مباشرة. الشائعات أو بالأحرى المخاوف المنتشرة في مجتمعاتنا عبر وسائل التواصل تقول بصريح العبارة إن السوسيال يخطف الأطفال. العائلات تشعر أن الاختلاف في الدين والثقافة يستخدم كذريعة لسحب الأطفال، وأن الأهل يقفون مكتوفي الأيدي تماما.
صحيح، أنا أسمع هذا كثيرا. دعني أتناول الموضوع من زاوية أخرى لفهم جذور هذا الخوف. أنا لا أدافع عن كل خطأ فردي يقع من موظف، لكن الموقف المبدئي هو أن أغلب تدخلات السوسيال هي دعم طوعي. سحب الطفل قسراً لا يمكن أبداً أن يبنى على الدين أو الثقافة، يجب أن يكون هناك خطر واضح وملموس.
خطر ملموس؟ حسناً، دعينا نبدأ من نقطة التماس الأولى، ما يعرف ببلاغ القلق. يعني مجرد ورود هذا البلاغ من المدرسة أو المركز الصحي يثير الرعب.
فهمت قصدك.
الأهالي يعتقدون أنه الخطوة الأولى الأكيدة لخسارة الطفل، كيف لا يخافون وهم يرون أن مجرد مكالمة قد تدمر الأسرة؟
أقدر جدا هذا الطرح، لكن دعني أشرح الفارق الشاسع قانونيا وعمليا بين بلاغ القلق والسحب. بلاغ القلق يشبه تماما جهاز إنذار الدخان في المنزل.
إنذار الدخان؟
بالضبط. المعلمون ملزمون قانونا بالتبليغ عند مجرد الاشتباه، لا يمكنهم تجاهل الإنذار. لكن وهذا هو المهم، وظيفة السوشيال ليست هدم المنزل فوق رؤوس أصحابه عند سماع الإنذار.
ولكن هذا ما يشعر به الأهل، كأن المنزل يهدم.
صحيح، شعوريا نعم، لكن عمليا الخطوة الأولى ليست السحب. التحقيق يستمر عادة حتى 4 أشهر لتقييم الوضع. دعنا نأخذ مثالا إنسانيا. لنفترض أن مدرسة قدمت بلاغا عن طفل يأتي بملابس خفيفة في الشتاء ويبدو عليها التعب المستمر.
وهذا يحدث كثيرا بسبب اختلافات في تقدير نوعية الملابس.
بالضبط، المدرسة تطلق إنذار الدخان. الخطوة الأولى للسوشيال ليست سحب الطفل، بل دعوة الأسرة للحوار. السوشيال يطرح أسئلة، يعني هل تمر الأسرة بأزمة مالية؟ هل هناك حاجة لدعم دراسي؟ الأغلبية الساحقة تنتهي بتقديم دعم طوعي بالتعاون مع الأسرة وفق قانون الخدمات الاجتماعية، برامج إرشاد أسري أو استضافة في عطلة نهاية الأسبوع.
طيب، أسمعك جيدا، لكن دعيني أطرح منظورا مختلفا يعكس واقعنا. أنت تتحدثين عن الحوار والتقييم، ولكن ماذا عن الحالات التي يتم فيها أخذ الطفل فجأة؟
تقصد الحالات العاجلة؟
نعم، الأهل يخشون من السلطة المطلقة لموظف السوسيال. يعني الموظف قد يسيء فهما انفعال الأب العربي، وبناء على نظرته الثقافية يتخذ قرارا مدمرا بانتزاع الطفل. هذا يولد شعورا بانعدام الحيلة.
هذه حجة قوية ومخاوف مبررة في ظل اختلاف الثقافات، لكن هل فكرت في الآلية القانونية التي تمنع التفرد بالقرار؟
كيف ذلك؟ أليس الموظف هو من يكتب التقرير؟
الموظف يطلب التقرير، نعم، لكن قرار السحب القسري وفق قانون الرعاية القسرية ليس قرار موظف، هو يصدر عن المحكمة الإدارية. وحتى في الحالات العاجلة جدا التي تفضلت بذكرها، يعني عندما يكون هناك خطر فوري على حياة الطفل، القرار الفوري المؤقت يجب أن يعرض على المحكمة للموافقة عليه خلال أسبوع واحد فقط.
أسبوع واحد؟
بالضبط، ويجب تقديم طلب استمرار الرعاية خلال 4 أسابيع. هناك رقابة قضائية صارمة تمنع التفرد.
عفوا على المقاطعة، ولكننا غير مقتنع بهذا التسلسل المنطقي. يعني الواقع يشهد وضع أطفال المسلمين وعرض في عائلات حاضنة لا تشاركهم الدين ولا الثقافة.
هذه نقطة حساسة جدا،
هي جوهر المشكلة. الأهل يضيعون في أروقة المحاكم بسبب حاجز اللغة، ويرون أطفالهم ينسلخون عن هويتهم. أين هي الحقوق التي تتحدثين عنها إذا كان الأهل لا يفهمون كيف يدافعون عن أنفسهم؟
دعني أفصل هنا بين أمرين. أولاً، بخصوص العائلات الحاضنة، القانون ينص صراحة على محاولة البحث ضمن شبكة الطفل أولاً، ومراعاة لغته وثقافته قدر الإمكان. المشكلة هنا هي مشكلة لوجستية. هناك نقص حاد في عائلات حاضنة من الخلفيات العربية والمسلمة المعتمدة.
ولكن النتيجة واحدة، الطفل يفقد هويته.
أنا لا أنكر الألم الناتج عن ذلك، وهو تحدي حقيقي يواجه النظام، ولكن هذا ليس استهدافا متعمدا للدين. أما النقطة الثانية والأهم، وهي شعور انعدام الحيلة وحاجز اللغة، فهنا يجب أن نتحدث عن الحقوق القانونية الغائبة عن ذهن العائلات.
تفضلي، ما هي هذه الحقوق العملية؟
أولاً، الحق المطلق في وجود مترجم دقيق وترجمة الوثائق المهمة. لا يجب على أي أم أن توقع على شيء لا تفهمه. ثانياً، حق الأهل والطفل في الحصول على محام أو مساعد قانوني عام تدفع الدولة أتعابه بالكامل. يحق لهم الطعن في القرار أمام المحكمة.
يعني المحامي ليس موظفاً في السوسيال؟
إطلاقاً، هو محام مستقل وظيفته الدفاع عن الأسرة وتفنيد تقرير السوسيال.
حسناً، هذا ينقلنا إلى محور آخر يسبب يأساً عميقاً. العائلات تعتقد أن سحب الطفل يعني فقدانه للأبد، يعني حتى يبلغ سن الرشد. هل الرعاية القسرية هي حقاً حكم أبدي بتمزيق الأسرة؟
الأصل التشريعي في السويد هو لم الشمل. الرعاية القسرية تنتهي بمجرد زوال الخطر الذي استدعى السحب. مثلاً، إذا تحسنت ظروف الأسرة أو اكتملت برامج العلاج المطلوبة.
ولكن ماذا عن التواصل خلال هذه الفترة؟ الطفل قد ينسى أهله.
لا، السوسيال يلتزم بالحفاظ على التواصل والزيارات بين الطفل وأهله طوال فترة الرعاية. هذا حق للطفل، طالما أنه لا يتعارض مع مصلحته الفضلة ولا يشكل خطراً عليه. النظام يهدف لإعادة بناء الأسرة وليس تدميرها.
دعيني ألخص موقفي بناء على ما تفضلت به. الخوف المجتمعي الذي نراه مبرر جداً، هو نابع من حالات واقعية وتجارب مؤلمة، سببها الأساسي ضعف التواصل والثقة والعمى الثقافي أحياناً. الأهل يقفون أمام نظام بيروقراطي معقد، ولكن أوافقك أن معرفة الأهل لحقوقهم مثل التمسك بالمترجم والمحامي هي سلاحهم الأساسي.
وأنا ألخص موقفي بأن النظام السويدي يضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار. هو نظام مصمم للحماية وتقديم الدعم الطوعي في المقام الأول، ويحتوي على ضمانات قانونية قوية تمنع التعسف إذا ما تم استخدامها بشكل صحيح والوعي بها.
إذن رسالتنا المشتركة اليوم للمستمعين هي لا تنشروا قصصاً مجهولة المصدر تزيد من الرعب المجتمعي وتمنع الناس من طلب المساعدة.
صحيح تماماً، ولا تخافوا أبداً من طلب مترجم محلف أو المطالبة بمحام مجاني عند التعامل مع السوسيال. اطلبوا دائماً القرارات مكتوبة لتفهموا وضعكم.
نعم، اسألوا عن الخطوات التالية بوضوح، وتواصلوا مبكراً لطلب الدعم الطوعي قبل تفاقم المشكلات. الدعم موجود لحماية الأسرة بأكملها.
قبل أن نختم، يجب أن نضع تنويهاً واضحاً. هذه المادة هي مادة توعوية تثقيفية تهدف لتعميق الفهم، وليست بأي حال من الأحوال استشارة قانونية للتعامل مع الحالة الفردية.
بالضبط،
نحن هنا لا لنعلن فائزا في هذا النقاش، بل لنترك لكم مساحة للتأمل في كيفية بناء الثقة وفهم الإجراءات وحماية أسرنا وأطفالنا معا بوعي حقيقي. شكرا لانضمامكم إلينا في مساحة النقاش هذه، وإلى اللقاء.